تجمعنا على خير والإيمان يجمعنا ويحلو في رياض النور مقعدنا ومجلسنا. فأهلا أيها الآتي كضيف كي تشاركنا ونسعد أن تكون هنا مجيبا عن تساؤلنا.
عدنا والعودة أحمد. والله يا دكتور ذكرياتي معاك كلها جميلة وفرحان بوجودك.
والله أنا أنت تعرف اسمك عندي تعرف دوبامين. أنا عندما أراك أشعر بشعور هرمون السعادة يتدفق في كياني.
والله أنا أتشرف بهذا الاسم. إيه والله. وأقول له أي واحد يقابلني أقول له دكتور مصطفى يقول إني أنا هرمون السعادة.
الله
يسعدك. والله نحبك في الله وفرحانين فيك.
الله يرفع وأنا كذا.
يا سعدنا يا سعدنا اليوم فيك.
يا سعدنا بك حياك
دكتور. إحنا ممكن سؤال أنت دائما معانا ممكن سؤال. دكتور هل يعني اليوم أولادنا وبناتنا يعني هذا كلام الآباء والأمهات يكون في تحديات سواء شبهات أو شهوات، هل التربية لها غايات عظيمة في أخذ أولادنا بإذن الله جل في علاه إلى بر الأمان؟
نعم سؤال جدا مهم. وأبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حقا أنت تحدثت عن تحديات شبهات شهوات يعني مشاكل سيتعرض لها الأبناء خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه يعني كل الملهيات وكل الفتن اللي أعتقد لم تجتمع في عصر من العصور قبل اليوم. لما نرجع إلى كل العلوم الشرعية مبنية على مقاصد، التشريعات الإسلامية مبنية على مقاصد، علماء المقاصد وهم بالمئات من أيام عمر الخطاب رضي الله عنه إلى الشافعي إلى العز بن عبد السلام إلى الغياتي إلى يعني ابن تيمية وابن القيم نهاية بطاهر بن عاشور والشاطبي رحمهم الله جميعا، يعني تحدثوا بتفصيل عن مقاصد كل التشريعات الإسلامية وضعوها في علم قائم بذاته. إلا علماء التربية أعتقد أنهم أهملوا هذا الجانب بشكل كبير جدا، وعندما تحدثوا عنه تحدثوا بنوع من التنظير الواسع الذي قد لا يكون أو قد لا ينشأ عنه عمل أو ممارسات لعامة الناس. ولذلك بعد هذه التجربة التي تراكمت لدي سواء بالدراسة أو البحث أو التعامل مع المشكلات السلوكية عند الأبناء وجدت أن هناك 8 غايات للتربية، أيضا بالرجوع إلى ديننا الإسلامي وتشريعاتنا وغيرها، 8 غايات ينبغي أن تكون واضحة لدى الآباء والأمهات
وهي حامية بإذن الله.
نعم أي نعم ينبغي أن تكون واضح. لا ينبغي دائما أن أضع أمامي أنني أعد ابني ليصل إلى هذه الغايات 8. الغاية الأولى والغاية الثانية أنا سبق وتحدثت عنهما بتفصيل. الغاية الأولى وهي الأساس وهو تنشئة ابن يتمتع بشخصية قوية هي قوة الشخصية، وهذه الغاية من أهميتها وخطورتها أنها تغيب عن الناس، ليس المتدين وليس المسلم فقط، غالبية الناس. لأن حتى التربية في العالم دائما وزارات التربية والتعليم يكون من غاياتها وأهدافها تنشئة مواطن صالح، لكن لم أجد تنشئة مواطن قوي أولا. ولعل ابنة شعيب رضي الله عنها وعليه السلام شعيب عندما أرادت أن تزكي موسى عليه السلام لم تزكيه بالصلاح لأن رأت فيه العفة وغض البصر وغير ذلك، ولكن أول ما زكته بالقوة يا أبت استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين. وبالتالي المؤمن القوي هو الأساس. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو أنني أنشئ ولد صالح، صالح باعتقاداته وأفكاره ومبادئه وعقيدته، وصالح بوجدانه، وهذا الجانب الوجداني جدا مهم وأيضا جدا مهمل يعني في برامج تربيتنا الأسرية. الجانب الوجداني قد نبذل جهد كبير جدا في تعليم الأبناء العقيدة والمعتقدات والقيم والمبادئ والأخلاق، وقد أيضا نحث الأولاد كثيرا على السلوكيات الإيجابية الصالحة، ولكن ننسى الجانب الوجداني الذي أعتبره أنا هو الميزان ولا أعتبر أنا مصطفى أبو سعد، إنما أنا اجتهادي بأن القرآن يعتبر كذلك والدين يعتبر كذلك. الله عز وجل قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله عز وجل يتحدث عن مناط التكليف يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بوضوح واضح ما يحتاج إلى تأويل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
وهذا ما نقصده في برامج تزكية النفس.
أي نعم، تزكية النفس هذه برامج تزكية النفس اهتم بها علماءنا مثل ابن القيم الجوزية وغيره وغيره. لكن سؤال، هل اهتمينا بها نحن كآباء وأمهات أيضا في تدريب أبنائنا وتعليم أبنائنا وتربية أبنائنا؟ من أكثر الأخطاء أن نعتقد أن الإبن ما عنده مشاعر، وبالتالي اصرخ هدد اضرب عاقب، والبعض يقول ليش ما نعاقب، نعاقب ونضرب والتربية بالعقاب. أنت ما تدري أنت لما تمارس هذه الأساليب ما الذي تحدث في نفوس أبنائك، أنت تدمر ذلك الوجدان. لو ضربتهم على العبادات وغيرها من الأمور لجعلتهم يكرهون العبادات، وأصل العبادات أن تحب.
حتى لو كان القرآن عندك،
حتى لو كان القرآن، إذا ضرب الولد على القرآن، سؤال ما فائدة أن يحفظ القرآن وهو له كاره، أو يحفظ القرآن وهو مدفوع بالضرب؟ وذلك الكثير ممن يحفظون القرآن يحفظونه ضربا وعنفا وإرغاما. وذلك ما أستغرب حديث كنت شوية أتخوف منه ويخيفني هذا الحديث، وحتى ما كنت أجد الجرأة أنني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، إلى أن سمعت يعني عدة مشايخ يذكرون، قلت لماذا لا أذكر، كل الناس يذكرونه، أن أكثر منافق أمتي قراؤها. هو حديث صحيح واضح، ما في أي علة هذا الحديث. بمعنى هذا النفاق ليس نفاقا أعتقد ذاك النفاق العقدي، ولكن ذاك الذي يحفظ القرآن خوفا أو إرغاما أو ضربا، في الأخير سيصبح هذا القرآن وسيلة للتكسب أو وسيلة للشرك أو وسيلة للإغراء أو وسيلة
للشهرة
أو وسيلة للقراء على القبور وغيرها من الأمور. وبالتالي هذا الوجدان الطفل مهم جدا. الوجدان هو مناط قوة الشخصية، هو الميزان.
لنقف عند الوجدان دكتور.
أي نعم.
ونكمل هذه الغايات في الحلقة القادمة
بإذن الله.
جزاك الله خير،
حياكم.
انتظرونا في إكمال الغايات التي هي بإذن الله سفينة سعادة لنا ولأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجمعنا على خير هو الإيمان يجمعنا، ويحلو في رياض النور مقعدنا ومجلسنا. فأهلا أيها الآتي كضيف كي تشاركنا، ونسعد أن تكون هنا مجيبا عن تساؤلنا.